النجوى وطالت روحي الملا.
الثامنة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تشدد على أن نافذة التفاوض بشأن الملف النووي لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. صنعاء تحذر من عواقب أي إجراءات اقتصادية يتخذها العدوان السعودي ضد اليمن. ودمشق تصف اجتماع وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا في موسكو بالإيجابي. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة أينما كنتم، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الاتحاد الأوروبي يواصل المساعي إحياء الاتفاق النووي. وشدد أمير عبد اللهيان في تصريحات له قبل مغادرته مسقط عائدا إلى طهران على أن نافذة التفاوض بشأن الملف النووي لن تبقى مفتوحة إلى الأبد إذا لم تكف الولايات المتحدة وغيرها عن النفاق، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تعد الوسيط الرئيس منذ بداية المفاوضات. وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى سلطنة عمان يوم الثلاثاء الماضي لبحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية مع المسؤولين العمانيين. والتقى وزير الخارجية الإيراني بسلطان عمان هيثم بن طارق وسلمه رسالة من الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، كما التقى خلال هذه الزيارة العديد من المسؤولين العمانيين بمن فيهم وزير الخارجية العماني. وحول نتائج زيارة وزير الخارجية الإيراني أمين عبد اللهيان العاصمة العمانية مسقط، تابعوا هذا التقرير.
دبلوماسية إيرانية حيال قضايا وملفات المنطقة كانت عنوان زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى العاصمة العمانية مسقط. وزير الخارجية الإيراني الذي وصل الثلاثاء إلى مسقط التقى الأربعاء سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد وسلمه رسالة من الرئيس إبراهيم رئيسي، مؤكدا أن طهران ترحب بمبادرات السلطان لإيصال المحادثات النووية إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام. من جهته أعرب سلطان عمان عن أمله في القيام بزيارة طهران قريبا ليتم في إطار هذه اللقاءات استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في توسيع وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين. كما التقى أمير عبد اللهيان بنظيره العماني بدر البوسعيدي بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان علي نجفي. بحث خلاله الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب قضايا ذات الاهتمام المشترك ومجمل المستجدات الإقليمية والدولية. وكان وزير الخارجية الإيراني أثنى على دور عمان في تقريب وجهات النظر بين إيران والغرب في محادثات إلغاء الحظر. ولا يختلف اثنان على الدور المحوري الذي تلعبه سلطنة عمان حيال جهود تسوية بعض الملفات الخلافية في المنطقة عبر تقريب وجهات النظر بموازاة تأكيد الجمهورية الإسلامية المستمر على مد يد العون للجميع والتلاقي والحوار حيال ملفات المنطقة، وهي كانت في صميم مواقف وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان التي أطلقها قبيل زيارته لمسقط، أشار فيها إلى أن المسؤولين العمانيين لعبوا على الدوام دورا إيجابيا وبناءا في تقريب وجهات النظر بين إيران والدول الغربية في مفاوضات فيينا والوصول إلى الخطوات النهائية للاتفاق. زيارة وزير الخارجية الإيراني تأتي عقب مشاركته في مؤتمر بغداد للحوار والتعاون الذي استضافه الأردن. أبدى خلاله حسين أمير عبد اللهيان استعداد طهران لعقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع والخارجية لدول الجوار، لافتا إلى استعداد بلاده لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية إذا توفرت الإرادة الجادة لدى الطرف الآخر.
ومن جهة أخرى أكد أمير عبد الله يان أن إيران لطالما شددت على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية وتعتبر الحوار السياسي شأنا يمنيا داخليا. وفي لقاء مع كبير مفاوضي حكومة الإنقاذ اليمنية محمد عبد السلام في مسقط، أعرب عبد الله يان عن تقديره لمثابرة الشعب اليمني في الدفاع عن حقوقه، مؤكدا أنه من باب الإنسانية يجب رفع الحصار عن هذا البلد، كما اطلع وزير الخارجية الإيراني على آخر المستجدات على الساحة اليمنية. بدوره عبر كبير مفاوضي حكومة الإنقاذ اليمنية عن شكره لإيران على دعمها للشعب اليمني. حذرت صنعاء مجددا من عواقب أي إجراءات اقتصادية يتخذها العدوان السعودي لاستهداف الشعب اليمني. مصدر بالوفد اليمني المفاوض اعتبر هذه الخطوة عاملا سيتسبب بإفشال جهود الوسطاء لمعالجة الملف الإنساني، مضيفا أن الإقدام على أي تصعيد من هذا النوع يهدف إلى عرقلة سير المباحثات. تأتي هذه التأكيدات في ظل مؤشرات على وصول مفاوضات تجديد الهدنة إلى نهاية مسدودة جراء تعنت الرياض في مواقفها مقابل انخفاض مؤشرات تحقيق تقدم حقيقي. أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس أن أولوية الشعب في مواجهة أولوية حكومة الاحتلال الجديدة هي المقاومة والوحدة. وقال هنية إن الاستيطان سيواجه بتصعيد المقاومة والضغط بكل الوسائل المتاحة لاقتلاع المستوطنين والاحتلال من أرض فلسطين. هذا وأطلق مقاومون النار صوب قوة صهيونية في بلدة بيت آمر شمال الخليل دون أن يبلغ عن وجود إصابات بين صفوف الاحتلال. إلى ذلك أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة تنفيذ مناورة الركن الشديد 3 قرب حدود شمال القطاع بمشاركة نخبة من المقاتلين تخللها استخدام للأسلحة الخفيفة والمتوسطة. نشر الائتلاف الحكومي الصهيوني القادم برئاسة بنيامين نتنياهو بشكل رسمي الخطوط العريضة وسياسته الجديدة تمهيدا لتنصيب الحكومة بشكل رسمي. ووفقا لوثيقة الخطوط العريضة للحكومة القادمة وهي سادس حكومة يشكلها نتنياهو، فإن إدخال إصلاحات وتعديلات على جهاز القضاء وتقييد صلاحية المحكمة العليا في الاعتراض على قوانين الكنيسة ستكون في أولوياتها.
ائتلاف حكومة الاحتلال المرتقبة برئاسة بنيامين نتنياهو ينشر بشكل رسمي الخطوط العريضة وسياسته الجديدة تمهيدا لتنصيب الحكومة بشكل رسمي الخميس. ووفقا لوثيقة الخطوط العريضة للحكومة القادمة وهي سادس حكومة يشكلها نتنياهو، فإن الحكومة الجديدة تعتزم توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والجليل والنقب. وفي السياق الفلسطيني العام وبحسب الوثيقة، فالحكومة ستسعى لإبرام اتفاقيات تطبيع إضافية مع الدول العربية والإسلامية، إلا أنها تجاهلت كليا الملف الفلسطيني وحالة الاحتلال الإسرائيلي لصالح تعزيز الاستيطان وتحديد قيم الصهيونية كموجة لسياسة الحكومة. إلى ذلك نصت الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو في البند 34 على تعميق وتعزيز التعاون مع الدول المطبعة، في إشارة لتعزيز التعاون مع بلدان التطبيع من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. كما تنص الوثيقة على إدخال إصلاحات وتعديلات على جهاز القضاء وتقييد صلاحية المحكمة العليا في الاعتراض على قوانين الكنيست. وتنص الوثيقة كذلك على رفع رواتب الجنود 20% وتمويل خطة لدفع الجنود المسرحين للدراسة الجامعية وتمويل دراساتهم في الجامعات والمعاهد العليا، عدا عن منح أولوية في القبول في الجامعات لمن أدى الخدمة العسكرية مما يستثني عمليا الطلاب العرب في الداخل. ودعت الوثيقة أيضا أن الحكومة ستحافظ على الوضع القائم في قضايا الدين والدولة كما جرى عليه الحال في عشرات السنوات الماضية، بما في ذلك في الأماكن المقدسة حيث تشهد بشكل شبه يومي مرافقة قوات الاحتلال للمستوطنين في اقتحامهم للمسجد الأقصى.
ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية أن حزب الله يشكل تهديدا كبيرا لإسرائيل، وأكدت الصحيفة ضرورة أن تنظر إسرائيل إلى ترسانة الصواريخ الدقيقة المتزايدة لحزب الله باعتبارها تهديدا استراتيجيا كبيرا على قدم المساواة مع برنامج إيران النووي. وأشارت إلى أن عناصر الحزب نشطوا كثيرا على الحدود بالآونة الأخيرة، وأقاموا العشرات من نقاط المراقبة لرصد تحركات القوات الإسرائيلية، فيما ازداد استخدام حزب الله للطائرات المسيرة التي زودتها به إيران خلال الأشهر القليلة الماضية حسب قول الصحيفة. وصفت دمشق اجتماع وزير الدفاع السوري علي محمود عباس مع نظيره التركي خلوصي أكا والروسي سيرجي شوغو مؤخرا في موسكو بالإيجابي. وذكرت الوزارة في بيان الدفاع أن الاجتماع بحث عدة ملفات أبرزها سبل حل الأزمة السورية، مشيرة إلى مشاركة مديري جهاز المخابرات العامة لسوريا وتركيا بالجلسة. وأكد المجتمعون على وجوب مواصلة الحوار البناء لدعم استقرار الأوضاع في الأراضي السورية والمنطقة بشكل عام. يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا مسبقا إلى عقد اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد. أكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي أن قوات الجيش العراقي قصفت تلال حمرين شمال شرقي ديالى. وقال التميمي أن مدفعية الجيش قصفت مساء أمس تلال حمرين في الجزء الشمالي من ناحية الجلولاء بعد رصد استخباري في العمق، مضيفا أن القصف يأتي في إطار إفشال أي محاولة لتسلل لخلايا داعشية في العمق، مؤكدا أن القصف يعتمد خارطة ممنهجة في تتبع الأهداف المهمة قبل إعطاء الضوء الأخضر بالقصف. تعيش بريطانيا وضعا اقتصاديا هو الأسوأ منذ عقود، حيث تمر في أزمة تضخم غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وتقف منذ مدة على اعتاب أطول وأكبر سلسلة من الضربات الممتدة حتى العام الجديد، احتجاجا على الوضع المعيشي المتدني قياسا لارتفاع جنون أو قياسا لارتفاع جنوني بالأسعار. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
على وقع ما تعيشه بريطانيا من أزمة تضخم غير مسبوقة في تاريخ المملكة المتحدة، تقف البلاد منذ مدة على أعتاب أطول وأكبر سلسلة من الإضرابات الممتدة حتى العام الجديد، احتجاجا على الوضع المعيشي المتدني قياسا لارتفاع جنوني بالأسعار.
ما أعنيه، الأسعار في المملكة المتحدة كبلد ارتفعت، وهذا أثر في كيفية إدارة أمورنا، وكذلك ما عرفت أن ما يحدث في العالم هو أمر مخيف، أليس كذلك؟ ارتفاع تكلفة المعيشة والغاز والكهرباء تؤثر جميعها على الجميع.
إضرابات بالجملة في كافة القطاعات وضعت الحكومة في موقف حرج، تبادلت على إثره اللوم مع النقابات بشأن الخسائر نتيجة الإضرابات، وخاصة إضرابات قطاع الصحة الذي وضع حياة الكثيرين في مهب الريح.
لم أتحدث إلى أي وزير حكومي الآن كما في الماضي، أنا هنا مع زملائي وكل أمل بأنني سأستطيع تجاوز هذه الضربة، لكن سرعان ما أصبح واضحا من وزير الخارجية بأنه يمكننا الحديث عن أي شيء إلا عن الدفع، فلم يكن هناك قرش بني واحد مطروح على الطاولة.
ولم يخف ريشي سوناك استياءه وخيبة أمله من انفلات الوضع الذي استدعى الحكومة لوضع خطة ألزمت الجيش بالتدخل لتسهيل الأمور، مؤكدا أنه من مصلحة البلاد وضع حد لهذا التضخم الحاصل بحسب رويت.
بين تحذير رئيس الحكومة ريشي سوناك بخطورة استراتيجيته المتبعة في رفع أجور القطاع العام، واستطلاعات الرأي بحسب الاندبندنت البريطانية بتأييد شعبي لاستمرار الإضرابات خلال العام الجديد، تقف بريطانيا على شفير مناورات قد تشتري بعض الوقت، لكن الثمن سيصبح عصيا بعد حين ما لم تستخدم الحكومة حنكة سياسية تعيد الأمور لمجاريها الطبيعية.
ومع هذا النبأ الأخير في النشرة إليكم الآن هذا التذكير للعناوين الرئيسية. إيران تشدد على أن نافذة التفاوض بشأن الملف النووي لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. صنعاء تحذر من عواقب أي إجراءات اقتصادية يتخذها العدوان السعودي ضد اليمن. ودمشق تصف اجتماع وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا في موسكو بالإيجابي. في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى في رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر سيرته ومسيرته، حيث سنواصل استعراض الأحداث التي تلت انتصار الثورة الإسلامية في إيران. كونوا معنا.
أيها الأطائب، ننوي في هذه الحلقة استعراض الأحداث ذات العلاقة بالحرب المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، وذلك على لسان عقيلة الإمام الخميني رحمه الله السيدة خديجة الثقفي رحمة الله عليها. فبعد شهور من التحرشات والاشتباكات الحدودية، بدأ النظام البعثي الحاكم في العراق بقيادة صدام حسين في 22 من شهر أيلول عام 1980، بدأ اعتداءه العسكري بشكل رسمي من خلال قصف المطارات في إيران. وكان صدام حسين يبحث عن ذريعة منذ الأيام الأولى من الثورة لشن الحرب على إيران، ولذلك فقد بدأ تحركاته عبر الهجمات التي كان يشنها على مخافر إيران الحدودية. وقد كان يأمل في أن تبدي إيران ردة فعل عنيفة إزاء هذه التحركات وأن تكون هي البادئة بالحرب، ولكن وبعد أن أخفق في هذه المهمة بفضل تدبير الإمام رحمه الله، بدأ هجومه بشكل مباشر.
وكان النظام البعثي يعيش حالة ذعر شديد من انتصار الثورة الإسلامية وتوقد نار الثورة بين أبناء الشعب العراقي وخاصة الشيعة، فكان يهدف من الهجوم على إيران أن يحول دون هذا الخطر الكبير. وفضلا عن ذلك، فقد كان يهدف إلى أن يحول التهديدات الناجمة عن الثورة الإسلامية في إيران إلى فرصة للسيطرة على مناطق مهمة من التراب الإيراني والتسلط على المنطقة أيضا. وكان يحلم بقيادة العالم العربي وأن يستنفر البلدان العربية في المنطقة، والتي كان البعض منها قد أصابه الذعر بسبب الرسالة التحريرية والروح الاستقلالية التي كانت تحملها الثورة الإسلامية، كي يتمكن بذلك حسب ما كان يظن وتقليدا لهجوم إسرائيل على مصر في حرب الأيام الستة بين العرب وإسرائيل من تحقيق عدد من الأهداف في نفس الوقت، والتصدي لخطر الثورة الإسلامية وضم محافظة خوزستان إلى العراق باعتبارها أكبر منطقة نفطية في إيران، وتوسيع هيمنته على منطقة الخليج الفارسي، وبذلك فإنه سيضمن زعامته كما كان يتصور للعالم العربي.
وهكذا أصدر مركز قيادة العمليات العسكرية في العراق الأمر بتحليق 119 طائرة هجومية بهدف شن الغارات الجوية على مطارات إيران سنة 1980، أي بعد حوالي 19 شهراً من انتصار الثورة الإسلامية. وبعد 20 دقيقة قدم عدنان خير الله وزير الدفاع العراقي تقرير هذا الهجوم إلى صدام حسين لتبدأ الحرب بشكل رسمي.
وبعد ساعتين من قصف الطائرات العراقية استطاع طيارو القوى الجوية في إيران الهجوم على قاعدتي الرشيد والشعيبة في العراق الساعة 4 بعد الظهر. وفي اليوم التالي حلق طيارو القوى الجوية في إيران بعد قراءة النشيد الوطني بشكل جماعي في نادي ضباط القوة الجوية ب 140 طائرة قاذفة للقنابل، وهاجموا قواعد العراق الجوية ومركز الاتصالات والرادار التابعة للقوة الجوية في العراق.
وعلى الرغم من الرد الصاعق للجيش الإيراني على الاعتداءات الجوية للعراق، لكن هجوم هذا البلد على إيران أثار موجة من القلق والخوف بين أبناء الشعب والمسؤولين في ظروف لم يكن قد مر فيها وقت طويل على انتصار الثورة. وكانت هناك أزمات متوالية قد ابتلي بها البلد، لكن معنويات الإمام رحمه الله العالية وإيمانه الراسخ كان دوما بمثابة مرهم للآلام التي كان الشعب يعاني منها. وقد أشار الشيخ المرحوم هاشمي رفسنجاني الذي كان يتولى آنذاك رئاسة مجلس الشورى الإسلامي في مذكراته إلى هذا القلق واطمئنان الإمام بقوله:
أتذكر اليوم الأول من الحرب جيدا، كنت في المجلس وإذا بي أسمع صوت تحليق الطائرات والانفجارات، وقد تفاجأت حقا، ولكن عندما قابلت الإمام كان على درجة من الثبات والاطمئنان وكأن شيئا لم يكن.
وقد نقل هذا الموضوع في مذكرات السيدة خديجة عقيلة الإمام بشكل ما. واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، فبعد اطلاع مكتب الإمام على هجوم العراق على إيران، سألت السيدة خديجة الإمام رحمه الله خلال حوار قصير جرى بينه وبينه، وقالت: هل هناك أشخاص يريدون القيام بانقلاب مرة أخرى؟ فأجابها الإمام:
لا، أنا أتصور أن صداما المجنون يريد الهجوم على إيران.
فقالت السيدة خديجة: ماذا يجب علينا أن نفعل الآن؟ فقال الإمام الخميني:
الدفاع طبعا.
وفي ظل تلك الظروف المتأزمة، حيث كان قلب كل إيراني مضطربا وقلقا على أوضاع البلد، وكانت هناك ضغوط كبيرة على الإمام والمقربين إليه، سعت السيدة خديجة لأن تكون رمزا للمقاومة والشجاعة للآخرين. وقد استعرض السيد علي قادري في كتابه عبر إشارته إلى حادثة هجوم العراق على إيران ذكريات السيد عقيلة الإمام، وقال في هذا الصدد:
كان السيد في حالة حوار مع السيدة، وإذا ببعض المقربين يدخلون غرفة السيدة، وعندما رأوا أن السيد والسيدة لم يضطربا ولم يرتبكا ولم تكن آثار الخوف بادية عليهما، زال الخوف من قلوبهم، وذهب السيد إلى غرفته كي يستمع إلى أخبار الهجوم ويقرأها. وكانت السيدة تروي لمن حولها ولأحفادها ذكرياتها عن الحرب العالمية الثانية وعن عدم خوفها، وكانت تقول:
أنا أكره الحرب وأنا قلقة من فقدان البلد لأعزائه، لكنني أؤمن بقيادة الإمام الحكيمة التي ستحفظ البلد من شر صدام، وعليكم أنتم أيضا أن لا تقلقوا.
وفي الساعة 7 من مساء ذلك اليوم ألقى الإمام خطابا على الشعب عبر الإذاعة والتلفزيون فيما يتعلق ببدء الحرب، ودعاه إلى المقاومة.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
أعزائنا الأفاضل، ها هو وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، سوف نستعرض على لسان السيدة عقيلة الإمام الخميني رحمه الله أحداثا أخرى بعد الثورة. حتى ذلك الحين في أمان الله
وإلى اللقاء.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال، تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي، بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال. ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم، غرست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم، أعلى العهد القديم وعلى الدين مقيم، لرسول الله حرزناك من كل رجيم. أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب، أبي خير كل عاداتك يا زين الشباب، أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب، أبي خير كل عاداتك يا زين الشباب. وقعت الدمعة ذيل رسالة حبي آمان،
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أسبوعيا، ويتناول التعامل المزدوج للقوى الغربية لا سيما الولايات المتحدة مع القوانين والقواعد الدولية، وأيضا مع القوانين التي هم يشرعنونها لا سيما الحظر، حيث أثبتت واشنطن رغم فرضها للحظر النفطي على فنزويلا بأنها تجري وراء مصالحها غير آبهة بمصالح الدول الأخرى، وتحب وترضى لنفسها ما لا ترضاه للآخرين، حيث ألغت واشنطن قسما من الحظر النفطي المفروض على فنزويلا والذي يضمن حصولها وشراءها النفط من هذا البلد. عنوان حلقة اليوم: أمريكا تنتهك حظرها النفطي على فنزويلا، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، بعد أزمة الطاقة في الولايات المتحدة سمحت وزارة الخزانة في هذا البلد لشركة شيفرون باستيراد النفط من فنزويلا، كما سمحت أمريكا لهذه الشركة باستئناف بعض أنشطتها في فنزويلا، وأكد ثبت للجميع أن أمريكا لا تحب لغيرها ما تحبه لنفسها وأنها تمشي وراء مصلحتها. نعم أعزائي الكرام، حقيقة الأمر برعاية الرئيس اليساري المكسيكي لوبيز أوبرادور وبدعم الرئيس اليساري الكولومبي غوستافو بيترو وبوساطة نرويجية، نجحت الحكومة والمعارضة في فنزويلا في التوصل لاتفاق اجتماعي واسع النطاق خلال المفاوضات الدائرة بينهما في المكسيك تضمن تنظيم انتخابات رئاسية في العام 2024، وعلى الفور اغتنمت أمريكا الفرصة للخروج من مأزق أزمة الطاقة التي تعاني منها، ورحبت بالاتفاق وسمحت لشركة شيفرون الأمريكية النفطية باستئناف عملها في فنزويلا، وكذلك خففت بعض العقوبات التي تفرضها على الشعب الفنزويلي. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم: أمريكا تنتهك حظرها النفطي على فنزويلا. أيها الأخوة والأخوات، الكثيرون اعتبروا الاتفاق انتصارا كبيرا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد أن أجبر أمريكا على الاعتراف به كرئيس شرعي للبلاد، وبعد تخليها عن دوميتها خوان غويدو الذي نصبته رئيسا شرعيا لفنزويلا، وأيدت 60 دولة في العالم هذا التنصيب عقب الانتخابات التي جرت عام 2018 والتي فاز بها مادورو، إلا أن أمريكا رفضت نتائجها وقادت عدة محاولات انقلاب ضد مادورو، إلا أنها فشلت جميعها بسبب التفاف الشعب الفنزويلي حوله. البعض حاول التقليل من الانتصار الفنزويلي عبر القول أن تراجع أمريكا عن مواقفها السابقة إزاء فنزويلا هو تراجع تكتيكي لأنها مضطرة لذلك بسبب أزمة الطاقة التي يواجهها الغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا وانقطاع امدادات الطاقة الروسية. ليس سرا أعزائي الكرام أن جميع قرارات أمريكا هي تكتيكية تحكمها المصالح الآنية، إلا أن تراجعها أمام فنزويلا لا يرتبط كليا بأزمة الطاقة وحاجة الغرب للنفط الفنزويلي، بل هناك أسباب أخرى أكبر تأثيرا وأعمق يحاول الإعلام الغربي والأمريكي تجاهلها، منها صمود ومقاومة الشعب الفنزويلي الذي تحتضن أرضه أكبر احتياطيات النفط في العالم، وهو صمود تحول إلى درس لباقي شعوب أمريكا اللاتينية الأخرى التي تحاول انعتاقه من أسر السياسة الأمريكية. مستمعي الأفاضل، هذا الدرس تجسد في نتائج الانتخابات التي شهدتها العديد من دول أمريكا اللاتينية في السنوات القليلة الماضية، حيث أوصلت الشعوب ولأول مرة شخصيات يسارية إلى الحكم كما حدث في المكسيك وكولومبيا، وهذا التغيير فتت الحزام الذي حاصرت به أمريكا فنزويلا عندما كانت كولومبيا مركزا نشطا لأجهزة الاستخبارات الأمريكية ولتجمع المناوئين لحكومة مادورو ولمرتزقة جندتهم أمريكا لتنفيذ انقلاب في فنزويلا، بل وحتى غزوها. واليوم انقلب السحر على الساحر وأصبحت أمريكا دون حلفاء وفي حديقتها الخلفية، فاضطرت مرغمة أن تكف عن مواصلة سياستها العقيمة إزاء فنزويلا، وهي سياسة واجهت رفضا واسعا في أغلب دول أمريكا اللاتينية. ليس مهما الأسباب التي تقف وراء ترحيب أمريكا وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي بالاتفاق، بل المهم أن هذه الدول اعترفت بمادورو ونزعت الشرعية عن دوميتها غوايدو وخففت الحظر المفروض على الشعب الفنزويلي، الشعب الذي نزعت 60 دولة شرعيتها عن رئيسه مادورو. إلا أنه التف حوله ومنحه الشرعية الحقيقية، وهي شرعية لم تعصم مادورو من شرور أمريكا فحسب، بل وعصمت فنزويلا أيضا. إنه شعب أراد الحياة فاستجاب له القدر. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرع يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، وتناولنا فيه موضوع أمريكا تنتهك حظرها النفطي على فنزويلا. حتى الملتقى، السلام عليكم.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا. هوى بك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا باللسان منطقا. حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرا، وخدك للناس لا تصعرا.
وقد مدح الله خير الأنا بخلق عظيم له فاتبعا ففي حسن خلق الفتى راحة ولن ساء خلقا له فهجرا وقد مدح الله خير الأنا بخلق عظيم ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع نستعرض قضية الاعتدال والمنهج الوسطي في الإسلام وأثره على وحدة الأمة الإسلامية. مستمعينا الكرام، لقد أنشأ الإسلام أمة قائمة البنيان على العقيدة والشريعة لا على القومية والعنصرية البشرية، وجعل هذه الأمة أمة وسطا، إذ قال تعالى في كتابه العزيز: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، صدق الله العلي العظيم. فالإسلام عزيز المستمع لا يقبل الغلو ولا الإفراط في الجانب الروحي على حساب الجانب المادي من الحياة البشرية، كما لا يقبل الغلو والإفراط في الجانب المادي وإهمال الجانب الروحي، لأن منهج الإسلام هو الجمع بين مطالبهما معا في وفاق وانسجام. ومنهج الإسلام هو النظر إلى هذا الكون المادي الطبيعي، وليس الوقوف فقط عند هذا النظر، وإنما الاستدلال به على الحقيقة الإلهية القائمة فيه، بمعنى أن كل ما في هذا الكون دليل على وحدانية الله وربوبيته، وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد. ومنهج الإسلام يجمع في السياسة الاجتماعية بين حقوق الجماعة، وفي التشريع يضع التكاليف العملية على أساس الوسع والطاقة الإنسانية، كما أن منهج الإسلام في الخطاب الإلهي أيضا يكامل بين العقل والنقل، بين الوحي والاجتهاد، ويطالب العقل بالاعتبار والتفكير. قال سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، صدق الله العلي العظيم. وهذا المنهج يمثل المنهج الوسطية، ولكنه المنهج الشمولي الكوني الذي ارتضاه الله لهذه الإنسانية، وقد توافرت هذه المقومات الأساسية في المنهج الإسلامي في نظامه الاجتماعي وفي شريعته، فكان المنطلق لتكوين الأمة الإسلامية الوسط، أي الأمة ذات المنهج الأمثل للحياة الإنسانية القائمة على التوحيد والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سمعين الأفاضل، إن ما ذكرناه من أمور وقضايا يقصد منها إعزاز دين الله في الأرض وضمان الأمن السياسي والاجتماعي للأمة الإسلامية لتحقيق الرسالة الوسطية التي تحدثنا عنها، وينبغي ألا نكتفي بأن نكون مسلمين، وإنما ينبغي علينا أن نبلغ الدعوة، وهذا الواجب هو الذي يقع على عاتقنا جميعاً بأن نكون مثالا للإسلام ونعمل بوصايا وسنة نبينا وآل بيته الطاهرين وأصحابه الميامين. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطه، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. Oh.
لهم بالإفك قلتم فضلهم لا ما عرفتم نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
فيكم لا لن تبالي إن نطقتم